بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا التاسع أيها الأحبة من مجالس هذا التفسير، وهو مرويات الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير. وسنبدأ هذا المجلس بتفسير سورة الأنعام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، تفسير سورة الأنعام. قال: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني قال حدثنا عبد الله بن رباح قال سمعت كعبا يقول: فاتحة التوراة فاتحة سورة الأنعام، وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود.
الله أعلم، هذا يحتاج إلى شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم به. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ليث عن شهر قال: الأنعام مكية.
وفاتحتها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فبدأ السورة بالحمد على لنفسه سبحانه وتعالى، كما حمد نفسه في كثير من الآي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهنا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بهم يعدلون، وقيل: الحمد لله رب العالمين. والحمد ذكر صفات المحمود، صفات الكمال في المحمود على وجه المحبة والخضوع، هذا حمد العبادة على وجه الخضوع والمحبة والتذلل له سبحانه وتعالى، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، فجعل هنا بمعنى خلق، وتأتي جعل بمعنى خلق، وتأتي بمعنى صير، ويغنى بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور. واستدلال المعتزلة بالجعل هنا الذي بمعنى الخلق على أن القرآن مخلوق في قول الله عز وجل: جعلناه قرآنا عربيا، هذا من تلبيسهم، لأنهم يرون أن القرآن مخلوق، فأتوا بالجعل هنا وجعلوه جعلا ماذا؟ جعلا يتعلق بالخلق، فقالوا: جعلناه قرآنا، يعني خلقناه قرآن. ونقول: جعل في القرآن تأتي بمعنى خلق، وتأتي بمعنى صيارة، فالله عز وجل صياره قرآنا عربيا. وجعل التي بمعنى خلق تتعدى لمفعول، وجعل الظلمات والنور، وأما التي بمعنى صيارة تتعدى لمفعولين: جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه مفعول الأول بالضمير، الضمير مبني على الضمير في محل نصب، والثاني قرآنا وعربيا صفة له. نعم.
قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، عن مجاهد في قوله: فلمسوه بأيديهم، قال: فمسوه ونظروا إليه لم يصدقوا به.
نعم، لأنهم لا يريدون الهداية ولا تتحرك نفوسهم لطلبها، ومن لم تتحرك نفسه لطلب الهداية فلا حيلة فيه، حتى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، حتى ولو وصلوا إلى هذا الأمر، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لماذا؟ لأن الراغب في الهداية يكفيه أدنى الدليل، أما المعرض عنها لو أتيته بكل دليل لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه لا يريده. ومن هنا كان حكم السلف ألا يناظر أهل البدعة. لماذا؟ لأن ما الفائدة؟ هو لا يريد حقا، إنما يريد مغالبة، يريد مخاصمة، فما فائدة أن تبقى معه الليل والنهار؟ لو أتيته بكل دليل ما استجاب لك، لأنه لا يريد الحق ولا يريد الهداية، لكن مريد الحق أدنى شيء عنده من معرفة الحق لو دللت عليه يستجيب، وقل سمعنا وأطعنا. وحتى لو الأمر فيه شبهة يقول أدعه. أما الذي يريد أن يجادل وأن يصفصط فهذا لا تنفع معه المناظرات ولا تنفع معه المخاصمات، ولهذا نهى السلف عن مناظرة ومجادلة أهل البدع. نعم.
قوله
وهذا نظير قول الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله. ونظير قول الله سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم.
قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. عن مجاهد في قوله قل أي شيء أكبر شهادة قال أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل قريشا أي شيء أكبر شهادة ثم أمر أن يخبرهم فيقول الله شهيد بيني وبينكم.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال من
وفي الإخبار عن الله عز وجل بالشيء في إخبار، هذا من باب الإخبار وليس اسما ولا صفة. نعم.
قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال من قرأ القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى،
أي قول الله سبحانه وتعالى لأنذركم به يعني بالقرآن لأنذركم به ومن بلغ. محمد بن كعب قال من قرأ القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الحجة، الحجة في القرآن، فمن قرأ القرآن فكأنما رأى النبي لأن النبي إنما جاء بالقرآن. ونقول من قرأ القرآن والسنة فقد بلغت الحجة إذا فهمها من جهة البيان فإنه الحجة تكون قد قامت عليه. فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد بلغته الحجة. أما إذا بلغه القرآن ولا يعرف فيه شيئا من جهة الفهم فهذا ما قامت عليه الحجة، لأن هذا لا يعد البلاغ الشرعي، هو بلغه نسخة من القرآن المطبوع لكن ما بلغه القرآن يعني حججه. والله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. إذن فلا بد من ماذا؟ فلا بد من البيان. فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد بلغته الحجة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الناس ويرسل إليهم، وإذا وكانوا إذا لم يكونوا عربا أرسلوا إليهم من يترجم أو أحضر عندهم من يترجم لهم حتى تقوم الحجة. لو واحد إنجليزي ولا إيطالي ولا إسباني وعنده نسخة من القرآن نقول بلغته الحجة؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك البلاغ الذي يفهمه. فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت الحجة. أما أن يقال القرآن بين يدي الناس والسنة بين يدي الناس وكذا وكذا بين يدي الناس، وأيضا الناس عوام ما يفهمون مثل هذه وعندهم مشايخ سوء. أنا قبل الدرس أقرأ الآن أحد هؤلاء المفتونون يقول بأن فرعون لم يكن متغطرصا ولا متكبرا وكان يؤمن بأن الله واحد، ما أدري فرعون ده مين المذكور في القرآن ولا فرعون آخر ولا ما أدري، يعني هل هو فرعون المذكور في القرآن ولا فرعون آخر الذي قال أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غير، فأي القصة اللي مع فرعون هذه ما أدري. واحد يقول الفرعنة أفضل وصف في القرآن، واحد يقول فرعون لم يكن متغطرصا ولا متكبرا وإنما أخشى أن يكون دين فرعون هذا الجديد يعني يراد أن يروج له ولا شيء، وأن يكون فرعون رجلا طيبا مظلوما. ذكرنا ب هذا القول من قديم، قال فرعون مات مؤمنا، وبعضهم قال فرعون كان يعرف التوحيد حينما قال أنا ربكم الأعلى، ها هنا عرف التوحيد بحق. ليه؟ لأن الله عز وجل حال في كل الموجودات، فلما يقول أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، يبقى إذن عرف الحقيقة. يعني قوله أنا ربكم الأعلى أدى قمة التوحيد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، عن محمد بن الحنفية في قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه، قال كفار مكة كانوا يدفعون الناس عنه ولا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني اجتمع لهم أمران، وهذا خلاصة منهج كفار قريش بكلمتين: ينهون ينأون، ينهون ينأون. الخلاصة في كلمتين ينهون وينأون، ينهون بألسنتهم من هون عذاب، وينأون بأبدنه فلا يسمعوه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. سبحان الله، ما أبلغ القرآن، ما أبلغ القرآن. يعني أشد ما يكون من منهج الإعراض، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه بألسنتهم لا تسمعوا لهذا القرآن، ما وينأون عنه فلا يسمعونه هم. ينأون بالأبدان وينهون بالأقوال، في أعظم من هذا؟ هذا منهج ملخص في كلمتين، هذا منهج ملخص في كلمتين، وهم ينهون عنه وينأون عنه. الله أكبر. نعم.
عن مجاهد في قوله وهم ينهون عنه، قال قريش عن الذكر، وينأون عنه يقول يتباعدون.
نعم.
قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، عن الحسن في قوله إنما يستجيب الذين يسمعون قال المؤمنون، والموتى قال الكفار.
نعم، إنما يستجيب الذين يسمعون قال المؤمنون، والموتى يعني الكفار. يعني هذا مثل مضروب، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، فهذا مثل مضروب. من الذي يستجيب لك محمد ويتبعك؟ إنما هم الأحياء، وأما الموتى ما يسمعون. والمراد أن الذي يستجيب لك هو من قذف الله عز وجل في قلبه الإيمان، أما الميت فلا يسمع ولا يستجيب ولا فائدة من سماعه لأنه ميت، والميت لا يسمع. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، فهذا مثل. لكن هل هذا المثل مثل يحاكي واقعا بالفعل، يعني أن الموتى لا يسمعون؟ نعم، نقول هذا هو الأصل، أن الموتى لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، ولكن وردت الأدلة ببعض السماع، فنقتصر على ما ورد، ورد الأدلة ببعض السماع، فنقتصر على الذي ورد، فنقول الموت لا يسمعون إلا ما ثبت به، إلا ما ثبت به النص، والنص ثبت بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمر لما خاطب أهل القليب، قليب بدر، فقال عمر يا رسول الله هل يسمعونك إنهم صاروا أمواتا وكذا، فقال ما أنت بأسمع لي منهم، ما أنت بأسمع لي منهم، أي إنهم يسمعون، لكن هذا سماع خاص. نعم، ولهذا قال ابن كثير إنما يستجيب الذين يسمعون، أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه، كقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقوله والموتى يبعثهم الله، يعني بذلك الكفار، لأنه موت القلوب، فيشبههم الله بأموات الأجساد، لأن أموات الأجساد ما يسمعون. فقال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وهذا من باب التهكم بهم والإزراء عليهم، وكما قال سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور، فالموتى ما يسمعون إلا السماع الخاص. وورد أيضا في بعض الأحاديث أنه إذا سلم عليهم فإنهم يعرفون المسلم عليهم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كذلك. فهناك مواضع خاصة، ولهذا اختلف العلماء منهم من قال يسمعون ومن قال لا يسمعون ومن قال فيه التفصيل، وهذا القول هو الصحيح التفصيل، فإنهم لا يسمعون هذا في الأصل إلا سماعا ورد به الدليل. نعم.
قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، عن مجاهد في قوله: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال: رخاء الدنيا ويسرها على القرون الأولى.
نعم. وهذا استدراج، والذين كفروا يتمتعون أكل كما تأكلوا الأنعام، وقال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. نعم.
قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل فيه ذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
نعم.
قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال: حدثنا أثباط بن نصر عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن خباب بن الأرد: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع بلال وعمار وصهيب وخباب بن الأرد رضي الله عنهم في أناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوه فخلوا به، فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب قعودا مع هؤلاء العبيد، أو إذا نحن جئناك فأقمهم عنا، وإذا نحن فرغنا فأقعدهم إن شئت. فقال: نعم. فقالوا: فاكتب لنا عليك كتابا، فدعا بالصحيفة ليكتب لهم، ودعا عليا رضي الله عنه ليكتب، فلما أراد
يعني ذلك، من باب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف قلوبهم. نعم.
فلما أراد ذلك ونحن قعود في ناحية، إذ نزل جبريل عليه السلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله: فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع وصاحبه فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم ذكره فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ودعانا، فأتيناه وهو يقول: سلام عليكم. فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبتيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يقول: لا تعد عيناك عنهم، يقول: ولا تجالس الأشراف، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما الذي أغفل قلبه فهو عيينة والأقرع، وأما فرطا فهلاك. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال: فكنا بعد ذلك نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي كان يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم، وإلا صبر أبدا حتى نقوم.
نعم. لكن هذا الحديث علق عليه حافظ الكثير فقال: وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر. هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس عينه إنما أسلم بعد الهجرة بدهر، إلى أن قال والغرض يعني من هذه الآيات أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليه من بيننا، أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا، ويدعونا لأننا الأشراف، ولهذا كانوا يسخرون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا الضعفاء، ولقد استجاب إلى النبي أولا من الضعفاء، فلهذا أخذتهم العزة بالإثم، وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، مثل ما قال قوم نوح في أتباع نوح أراذلنا بادي الرأس، ولهذا قال هرقل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، حديث ابن عباس الصحيح قال بل ضعفاؤهم، قال هكذا أتباع الرسل، لا يكونوا من المطرفين ولا يكونوا من علية القوم، هذا ما عرف أنه معهود في أتباع الرسل. نعم قد يسلم منهم بعد ذلك من يسلم، أما أنهم يكونوا أتباع الأنبياء أولا فإن القرآن المذكور فيه أنهم هم الذين يعارضون الرسل، أي المطرفون أي علية القوم هم الذين ماذا يعارضون الرسل، لأن غالبا علية القوم عندهم ملك وعندهم كذا، فلهذا إذا جاءت الرسل سحب البساط من تحت أرجلهم، ولهذا يقومون مدافعين عنه، هذا أمر معروف، ولما في النفوس ما فيها من حقد وحسد لو ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فدائما المطرفون هم الذين يعارضون الرسل ليس هم الذين يتبعون الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، وكذلك ضعفاء قريش اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء من هنا ومن هنا من قريش ومن غير قريش اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الأول، ولهذا ساموهم سوء العذاب، هذا معنى هؤلاء من الله عليهم بيننا. نعم
قوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة في قوله لقضي الأمر بيني وبينكم قال لقامت الساعة.
نعم
قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما
تفعلون، ولقد كانوا يستعجلون بالعذاب ولكن الله عز وجل له حكمة بالغة. نعم
شيخنا
نعم
حافظ ابن حجر تكلم عن عيينة بن حصن.
نعم
في الفتح.
فين؟
في الفتح.
نعم
قال عيينة بن حصن بكسر الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم نون ابن حذيفة بن بدر يعني الفزاري معدود في الصحابة، وكان في الجاهلية موصوفا بالشجاعة والجهل والجفاء، وله ذكر في المغازي، ثم أسلم في الفتح وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينة فأعطاه مع المؤلفة، وإياه عن العباس بن مرداس السلمي بقوله أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وله ذكر مع الأقرع بن حابس سيأتي قريبا في باب ما يكره من التعمق، وله قصة مع أبي بكر وعمر حين سأل أبا بكر أن يعطيه أرضا يقطعه إياها فمنعه عمر، وقد ذكره البخاري في التاريخ الصغير وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع، وكان عيينة ممن وافق طليحة الأسدي لما ادعى النبوة، فلما غلبهم المسلمون في قتال أهل الردة فر طليحة وأسر عيينة فأتى به أبا بكر فاستتابه فتاب، وكان قدومه إلى المدينة على عمر بعد أن استقام أمره وشهد الفتوح، وفيه من جفاء الأعراب شيء.
نعم
قال قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى عن مجاهد في قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل قال أما وفاتهم بالليل فمنامهم وأما ما جرحتم بالنهار فيقول ما اكتسبتم بالنهار.
نعم فجرح يعني اكتسب. ولذا يقول من الجوارح مكلبين، من الجوارح التي تكتسب وتصيدون بها، ولهذا الجوارح تكون من الطيور ومن الكلاب. نعم.
وأما ما جرحتم بالنهار فيقول ما اكتسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه قال في النهار ليقضى أجل مسمى وهو الموت.
نعم.
قوله تعالى وهو القاهر.
فهذه تساوي قول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيكون في النوم هذا الوفاة الصغرى. ولهذا فإن المسلم يستودع نفسه الله سبحانه وتعالى إن أمسك النفس وإن أطلق النفس، فإن أمسكها فإنه يرحمها. نعم.
قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون قال أعوان ملك الموت من الملائكة.
نعم هذه نسبة التوفية هنا إلى الملائكة وهم الذين يكونون مع ملك الموت حينما يقبض الروح، فإن الملائكة إنما تتلقاها وتجعلها في حنط من حنط الجنة وأكفان من أكفان أهل الجنة وهكذا. ولهذا جاءت النسبة إلى الله، الله يتوفى الأنفس، وإلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وإلى الرسل توفته رسل، وهذا باعتبارات مختلفة. فإلى الله الذي قضى وقدر، وإلى ملك الموت الذي قبض، وإلى الرسل التي أخذت. نعم.
قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن علي بن عبد الرحمن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية واتبعت أثره حتى ظهر عليها فصلى الضحى ثمان ركعات طول فيهن ثم انصرف فقال يا حذيفة طولت عليك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يظهر على أمتي غيرها فأعطاني، وسألته ألا يهلكها بالسنين فأعطاني، وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعني. قال حدثنا وكيع عن أبي جعفر عن الربيع بن أبي العالية عن أبي قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هي أربع خلال وكلهن واقع لا محالة، فمضت اثنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما وألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، واثنتان واقعتان لا محالة الخسف والرجم.
وقال ابن كثير رحمه الله أو يلبسكم شيعا، قال أن يجعلكم متلبسين شيعا فرقا متخالفين. قال الوالبي عن ابن عباس يعني الأهواء، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا معنى الشيعة فرقا. إذن هذا التفرق وقع في الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة. إذن أخبر عن هذا التفرق وهذا حاصل. وهذا التفرق في الاعتقاد وفي الأصول ليس تفرقا يراد باختلاف تنوع، إنما هذا اختلاف التضاد. ولهذا الفرق قائمة إلى يوم القيامة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. نعم.
قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، عن مجاهد في قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قال الأوثان، وفي قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران قال رجل حيران يدعو أصحابه إلى الطريق، فذلك مثل من يدعو مثل من يضل بعد إذ هدى أو من يضل بعد إذ هدى
إذ هدي. نعم. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران قال رجل حيران يدعو أصحابه إلى الطريق، قل ندعو من دون الله ما ينفع ويضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فقال رجل حيران يدعو أصحابه للطريق فذلك مثل من يضل بعد إذ هدي. قال الحافظ ابن كثير قال السدي قال المشركون المؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا أي في الكفر بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يقول مثلكم إن كفرتم، يقول كالذي استهوته الشياطين يعني مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإن على الطريق، فأبى أن يأتيه يعني الشياطين أضلت فصار ما يدري وجهته وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا نحن على الطريق ما زلنا ائتنا، فأبى أن يأتيهم، فذلك مثل من يتبعون بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. هذا معنى ونرد على قبلنا بعد هذا الله كالذي استوته الشيطان في الأرض حيران وقد ضل وتاه لما انحرف عن الطريق حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى الذين كانوا معه على الطريق ائتنا ولكنه لا يهتدي إليه. هذا لو رجعنا عن دين محمد إلى دينكم أما وقد هدانا الله وبصرنا نرجع إلى ما أنتم عليه. ولهذا النبي قال كما في حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، إلى أن قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك صاحب السنة بعد البدعة التي كان عليها إذا التزم السنة واستقام وسوم عليه ارجع إلى ما كنا عليه، كذلك لو رجع يكون حاله كحال هذا الذي ترك الطريق فاستهوته الشياطين وصار حيران لا يدري أي وجهة يتجه إليه أي وجهة يتجه إليه، لكن كن على الطريق دائما. قال رحمه الله تعالى فمحمد هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام، وقال قتادة استهوته الشياطين في الأرض أضلته في الأرض يعني استهوت مثل قوله تهوي إليهم، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الآية قال هذا مثل ضربه الله الآلهة ومن يدعو إليها والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل كمثل رجل ضل عن طريق تائها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعون يا فلان هلم إلى الطريق فإن تبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. نعم.
قوله تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور، عن ابن مسعود:
قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا مسلمين رب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوا هو الذي إليه تحشرون. هدى الله هو الهدى، نعم، وليس غير هدى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصور كهيئة القرن ينفخ فيه.
نعم.
قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم:
ولو مؤكل به إسرافيل عليه السلام، وفيه تجتمع الأرواح كلها، أرواح بني آدم، فإذا نفخ في الصور عادت كل روح إلى الجسد. نعم، لا تخطئه. نعم.
قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر،
قال ابن كثير: واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم: المراد بالصورة هنا جمع صورة، أي يوم ينفخ فيها فتحيا، يبقى هنا صور. قال ابن جرير كما قال: صور لصور البلد، هو جمع صورة. والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال ابن جرير: وصور عندنا ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. يعني إسرافيل عليه السلام التقم الصور وحنى الجبهة ينتظر متى يؤمر. الله أكبر. نعم.
قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، عن مجاهد قال: آزر لم يكن بأبيه ولكنه اسم صنم.
نعم نعم، والحق خلاف هذا، فإن الله عز وجل قال لأبيه آزر، قال لأبيه آزر، إلا أن يكون دليل مقطوع به على خلاف هذا، فيقول: آزر لم يكن بأبيه ولكنه اسم صنم. قال ابن كثير: قال الضحاك عن ابن عباس: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، إنما كان اسمه تارح، رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا وذكر ابن عباس كذلك، يعني بآزر الصنم، وأبو إبراهيم اسمه تارح، وأمه اسمها مثاني، ومرته اسمها سارة، وأم إسماعيل اسمها هاجر، وهي سرية إبراهيم. وقال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح. وقال مجاهد والسدي: آزر اسم صنم. قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم، فالله أعلم. وقال ابن جرير: وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامه ومعناه معوج، ولم يسنده ولا حكاه عن أحد. وقد قال ابن أبي حاتم: ذكر عن معتمر بن سليمان: سمعت أبي يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال: بلغني أنه أعوج، وأنها أشد كلمات قالها إبراهيم عليه السلام. ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح، ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس، أو يكون أحدهما لقبا، وهذا الذي قاله جيد قوي، والله أعلم. ثم التفسير بأن هذا يقول لم يكن، هو قول مجاهد أزر هذا اسم صنم، وقول ابن عباس من قبل بأنه أيضا الصنم، وأبو إبراهيم اسمه تارح، فهذا من جهة الاسم. أما أن الذي خاطبه إبراهيم فهو أبوه، وإذ قال إبراهيم لأبيه، ما قال للصنم، يعني ما قال للصنم، إنما هذا أبوه، هذا أبوه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فالظاهر أن أباه اسمه آزر وهو خاطبه، وسواء كان آزر هو الاسم أو اسم آخر له، يعني كله اسمان، أو كان اسم صنم فأطلق على إبراهيم، على أبي إبراهيم آزر باعتبار خدمته للصنم، أيا كان، المهم أن الذي يحدثه إبراهيم هو من؟ هو أبوه، وإذ قال إبراهيم لأبي، والبعض قال هذا اسم عمه ولم يكن أبا إبراهيم، وما ندري لما، يعني فإن بعض الناس عنده إشكالية أن يكون والد نبي من الأنبياء أن يكون والده كافرا، ولهذا يقولون في هذا عمه، ويقولون في أبي طالب إنه مات يعني في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحياهما له فآمن، لأنهم يعتبرون أن من الكرامة أن يكون أبواه على الإيمان، وأن خلاف ذلك يتنافى مع مكانة الأنبياء وكرامتهم، إذ كيف لا يهدي الله عز وجل أبا النبي أو أم النبي وكيف يكون كافرين؟ فيشكل هذا عليهم كثيرا، ويتركون الآثار للنظر والاعتبار المبني على الهوى والمبني على النظر العقلي دون الأثر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، هذا قول لا يمكن مقاومته، سميه أحادا سميه كذا كما شئت، المهم لا يمكن مقاومته أبدا، إن أبي وأباك في النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك، إن أبي وأباك في النار، ولم يقل إن أبي وأباك على الكفر، حتى يأتي واحد يقول إن الله أحياهما له فأسلم، كان على الكفر وهذا لا يعارض أنهما أسلم بعد ذلك في النار، في النار ما كان على الكفر وفقط، إنما قال في النار، يعني هذا باعتبار العاقبة. وكيف يدخل المسلمون النار والنبي يقول إن أبي وأباك في النار؟ فالشاهد أبو إبراهيم هو الذي ذكره الله هنا، وذكره الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، وكان آخر الأمر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون دعاء ربي شقي، وكان آخر الأمر إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم وما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي ليس لكم قدة في هذا. ليه؟ لأنه بعدما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فأبو إبراهيم كافر ومات على هذا الكفر، وجاء الحديث أنه يوم القيامة يكون بين يديه كالكبش أو كذا، فهذا ثم أمر به إلى النار، فهذا الذي ورد به السنة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال إن أبي وأباك في النار، تقول هذا كيف يكون في النار ولم يكن عندهم رسول؟ هؤلاء يمتحنون، وقد أخبر الله نبيه بمآل أبويه فقال إن أبي وأباك في النار، كما أخبر بأن عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أنهم مع إبراهيم عليه السلام في الجنة، وهؤلاء الذين يمتحنون فيتجاوزون هذا الامتحان ونعمل بجميع النصوص. أما أن تقف عند هذه النصوص بعقلك وتقول كيف الله ما يكرم الأنبياء في آبائهم وتتكلم كما لو كان الأمر بيديك، فلا يستوعب أن يكون أبو إبراهيم كافرا، ولا يستوعب أن يكون أبو نبي صلى الله عليه وسلم كافرا في النار، كافرا في النار، كما أن نوح عليه السلام كان ولده كافرا وكانت زوجته كافرة سبحان الله، وكما أن لوط عليه السلام كان كذلك كانت زوجته كافرة، وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذه حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى حتى تعلم أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمر غير صالح، وكذلك أبو النبي ما الفرق بين أبي النبي وابن النبي؟ إنه ليس من أهلك إنه عمر غير صالح، فقد يكون ابن النبي على الكفر فيكون عمر غير صالح، أو أبوه على الكفر فيكون عمر غير صالح، أي الإشكالية في هذا؟ وإحنا قلنا نبي كفر، حاشا الأنبياء معصومون من الكفر والشرك والكبائر الأنبياء، أما أبوه وكذلك مثل ما يقول في النبي لا زال النطفة يتقلب في ظهور أبائه من إلى، لا ما كان نطفة في ظهور أبائه ولا شيء، إنما كان في أبيه فقط الذي هو عبد الله، إنما ما زال ينحدر من صلب إلى صلب من لدن آدم، لا أبدا، من الذي قال هذا؟ نطفة من هذا؟ هذه نطفة عبد الله ولم تكن من سفاح والحمد لله، فأناس يظنون أنهم بذلك يمدحون رسول الله. فلا أبو طالب مات كافرا ولا أبو النبي صلى الله عليه وسلم يكون في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلئن قلتهم هذه الأحاديث صحيحة قالوا لا هذه أحاديث أحد، وهذا أمر اعتقادي ولا يثبت بخبر الأحد. نقول دعونا من هذه البدعة التي أحدثتموها، خبر أحد ما خبر أحد، دعونا من هذه البدعة التي أحدثتموها. فحديث النبي إذا صحت وجب قبولها والعمل بها، كانت أحادا كانت متواترة. نعم
شيخنا، كلام صاحب الخواطر فيها تفسير هذه الآية.
نعم
قال صاحب الخواطر: وأقول ذلك لأضفي مسألة وقع فيها اللغط الكثير، فالبعض من العلماء قال: هل كان آزر أبا لإبراهيم؟
وطبعا هو دايما بيحسم النزاع في المسائل التي يقع فيها اللغط الكثير، هو مخلص الناس من اللغط بزعم هكذا دائما هو. نعم.
فالبعض من العلماء قال: هل كان آزر أبا لإبراهيم؟ والحديث الشريف يقول: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سلالة نسب موحد لا يمكن أن يكون من سلالة نسب موحد. أيوة. لا يمكن أن يكون للشرك فيه مجال.
من الذي قال هذا يا غبي؟ معلش يعني صراحة غباء. إيه علاقة السفاح بالتوحيد؟ فسر لنا بقى، لا لغة ولا شارح. إيه علاقة السفاح بالتوحيد؟ أنت الآن قلبت المسألة، ذكرت الحديث ثم قلبت المسألة إلى التوحيد، إيه علاقة هذا بتلك؟ إيه علاقة هذا بتلك؟ أما أنه ليس من سفاح صح، والنبي نفسه ليس من سفاح، عبد الله ما جاء به من سفاح، ولا آمنة جاء به من سفاح. ما علاقة هذا بالتوحيد؟ ما علاقة هذا بالتوحيد؟ سفاح يتعلق بنا ليس ولد زين، وليس كل مشرك يكون زانيا حتى نقول أن هذا دليل على التوحيد. نعم أعد.
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سلالة نسب موحد لا يمكن أن يكون للشرك فيه مجال.
سبحان الله، إيه علاقة هذه بها؟
وآزر كان مشركا. وما دام الحق يقول في آية أخرى إنما المشركون نجس، فلو أن آزر الوالد الحقيقي لإبراهيم لكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته.
أيوه وبعدين.
وأرى أنه عمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات.
لا يصح هذا، هذا عند رسلان. نعم رسلان أخذ منه، وكان مغرم به، كان مغرما به. نعم.
وهو قول يدل على أن نسبه الشريف مطهر من الشرك من جهة الآباء ومن جهة الأمهات. إذن فلا يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم هو آزر، لأنه كان على هذا الوضع مشركا. لكن كيف نفسر قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؟
يعني فهذه المقدمة اللي ألف عليها مقدمة باطلة 100%، وربطها بالنبي، يعني جعل آزر ليس أبا رسول، ليس أبا إبراهيم بدليل النبي، وليس بدليل أبا إبراهيم ولا شيء، لا بدليل النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ينحدر من إلى السلالة كذا، وإنما المشركون نجس، فلا يمكن أن يكون إبراهيم من سلالة نجس، وهكذا. إلى أولا، نجاسة المشرك هذه معنوية وليست النجاسة الحسية، فما في إشكال أبدا. ثم إنه لو سلك هذا لإبراهيم، إذن جميع الأنبياء من سلالة نجسة بقى، لأن من الأنبياء اللي كان أبوه مسلما؟ ها؟ هذا يلزم أن نقول في 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 لوط، ونقول في جميع الأنبياء أن آباءهم كانوا مسلمين وليسوا مشركين، لأنه كيف يكون النبي من سلالة نجسة؟ ولا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن جميع الأنبياء من سلالة إبراهيم، بعد إبراهيم من سلالة إبراهيم، يبقى جميع الأنبياء يعني هذا يقتضي أنهم ينحدرون من سلالة طاهرة، إذا لابد أن يكون لهم الآباء الذين كانوا على أشياء. ثم ماذا يقول في عبد الله؟ يعني محمد بن عبد الله هل كان عبد الله مسلما موحدا على كلامه كده؟ عبد الله موحد وعبد المطلب موحد، لابد أن يكونوا على التوحيد الذي هو ماذا؟ الإسلام ولا الشرك؟ إنما المشركون نجس، وعبد الله كان إيه؟ وعبد المطلب كان إيه؟ فليأتي بسلسلة النبي يعين لنا فيها مسلما من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى إسماعيل ثم إبراهيم، هؤلاء الأنبياء. ولم يكن من سلالة إسماعيل من الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليأتي بهذه بس سلسلة النسب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل بها إلى إسماعيل. من هو الذي كان على الإسلام؟ وإلا فإنه مشركون، والمشركون نجس على كلامي، ما يليق أن يكون النبي من سلالة يكون فيها النجاسة. هذا كلام يعني سبحان الله يخالف واقعا فضلا عن دلالة يعني القرآن. فيلزم أن يكون جميع الأنبياء من سلالة طاهرة ولا ينحدرون من نجاسة، يلزم أن يكون كل نسب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الإسلام وعلى التوحيد، هذا يلزم. وهو على كلامه ما تركك للازم، هو يقول فمعنى ذلك أنهم كانوا على التوحيد. قال هات الموحد هذا كلهم كانوا على التوحيد، يقول
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سلالة نسب موحد لا يمكن أن يكون للشرك فيه مجال.
تمام، إذن كل نسب النبي على التوحيد، ولم يكن للشرك. مش توحيد بقى تقول توحيد ربوبية، مش توحيد ربوبية، لا للشرك، يعني ما كان فيه مشرك أبدا، إذن كانوا على الإسلام. هل أحد قال هذا؟ سبحان الله. ما
ثم أخذ يدلل أن الأب قد يطلق على العم أو على
الأب يطلق على العم، صحيح الأب يطلق على العم فعلا، لكن يجيب له أدلة صحيحة أن الأب يطلق على العم وعلى الجد وعلى كذا، ما فيش إشكالية أبدا خالص. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم إذا أراد أن يستدل على هذا، هذا صحيح قد يطلق الأب على الجد، لكن ركب هنا أن هذا الأب هو الجد أو أن هذا الأب هو العم، ركب هذا، ركب هذا التركيب. إنما أن الأب يطلق، أن الجد يطلق عليه أب والعم يطلق عليه أب، وهذا هذا لا إشكال فيه، ما في إشكالية. فما الموجب أن نخرج من هذا؟ يا أبتي لما تعبد، يا أبتي لا تعبد الشيطان، وإذ قال إبراهيم لأبيه أزرع أتخذ أصلا من أله، إلى غير ذلك. فهو أب لإبراهيم عليه السلام، أب لإبراهيم عليه السلام، عندك دليل أنه العم؟ نعم. فكل تعليلات عقلية وعليلة لا تسمن ولا تغني من جوع. فإبراهيم عليه السلام إنما خاطب أباه، والله عز وجل ذكر أنه أبوه في صور عديدة. في هذه الصورة وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر، في صورة مريم، وتكرر يا أبتي لما تعبد ما يسمع لي وصلي يغني عنك شيئا، يا أبتي إن قد جاءنا من العلم لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، إلى غير ذلك. ما الموجب الذي نخرج به عن كون هذا عما أو كون هذا غير أبيه الحقيقي؟ تمنعون من ذلك؟ طب والحديث الذي في الصحيح وأنه يلقى في النار، والآية التي في سورة الممتحنة إلا قول إبراهيم لأبيه، والآية التي في سورة التوبة إلا عن موعدة وعدها إياه، كل هذا لماذا؟ نعم 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 نعم، عند البخاري أقرب إلى زيخ المتلطخ، نعم ذكر الضبع، نعم الضبع، نعم نعم هذا كله من الأشياء التي لا إسناد لها. وتقلبك في الساجدين يعني في أصلابهم ليس بصحيح، إنما الآية واضحة، يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين من بين الساجدين، فالذين يسجدون لا يصلون بالليل وتعبدون الله سبحانه وتعالى الله يعلم بحال هؤلاء. نعم، وتقلبك في الساجدين. نعم، أن هؤلاء جميعا كانوا ساجدين وهو يتقلب من ظهر إلى ظهر، هذا من الذي قال به؟ نعم، أي حديث؟ فالحديث هذا ماله؟ صحيح هذا؟ ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم، أي ما هم يقولون هم تلقون هذا الحديث، هذا درجته. نعم، هل اللي هو أقول لك يوردون الأثر هذا اللي هو غير صحيح لكن ليس بصحيح، ارجع إلى كتب التفسير كلها. ما معنى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ فإن هذا إشارة إلى تعبده صلى الله عليه وسلم، وأنه من بين الساجدين الذين يتعبدون الله عز وجل وليس من أصلابهم. نعم، إن من ما هو ما يعني هذا يمكن أن يؤخذ من اللازم، لكن قد يقول لك هو انحضار من ظهر من قبله، لا أنه مثلا يكون ابنه كذلك، لكن نقول هذا من باب أولى. يعني إذا كان هو النبي لا يكون إلا من ظهر طاهر، فكذلك ما خرج من ظهره لا يكون إلا طاهرا، اللي هو ولده، يكون هذا من باب أولى، يكون هذا من باب أولى. نعم، نعم، صحيح. نعم،
قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم، فالظلم ظلمان، أكبر وهو بمعنى الشرك، وأصغر وهو الظلم الذي هو معصية. نعم،
قوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، عن مجاهد أنه قرأ: وعلمتم معشر العرب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم.
نعم،
قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، عن الضحاك في قوله: والملائكة باسطوا أيديهم قال: بالعذاب.
وهذا من الأدلة التي يستدل بها السنة والجماعة على عذاب القبر ونعيمه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. استدل بها أهل السنة والجماعة على عذاب القبر، وهي من الآيات القوية في ذلك على عذاب القبر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، فتضربه الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والإنقياد للرسل. وقد وردت أحاديث متواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر، وهي مقررة عند قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمستقر ومستودع قال المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما استودع في أصلاب الرجال والدواب، وفي لفظ المستقر ما في الرحم وعلى ظهر الأرض وبطنها مما هو حي ومما قد مات، وفي لفظ المستقر ما كان في الأرض والمستودع ما كان في الصلب.
نعم، وكل من باب التنوع. نعم.
قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، عن مجاهد في قوله وليقولوا درست قال
وليقولوا درست
قال فقهت وقرأت على يهود وقرأوا عليك.
نعم.
قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون.
نعم.
قال
عن مجاهد
في قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية فاستحلفهم ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم قال ما يدريكم، ثم أوجب عليهم أنهم لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم قال ونحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم كل آية كما حلنا بينهم وبينه أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون قال يترددون.
وهم لا يقولون هذا على باب فعلا أنهم صادقون في قولهم هذا وأنهم لو جاءتهم آية لآمنوا، وإنما لو جاءتهم كل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتبع قبلتهم، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هؤلاء ما يطلبون هذا طلبا للهداية ويريدون آية للإيمان فعلا أو كذا، وإنما هذا من باب تعجيز. واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وأقسموا على ذلك وهم كذبة. يقول ابن كثير يقول تعالى إخبار عن المشركين إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا أيمانا مؤكدة لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارق ليؤمنون بها أي لا يصدقنها قل إنما الآية عند الله قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآية تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد. لاحظ في البخاري هات يلا في البخاري جبت له في البخاري ولو في البخاري فهو الأول يطالبك هات يلا الكتاب. فين الكتاب؟ تأتي بالكتاب؟ آمن بالكتاب؟ ما يؤمن بالكتاب. هذا صنف معروف البشر وهم أكثر البشر، لا نقول هم قلة في البشر، أكثر البشر. الأول يقول لك هات كتاب بيقول كده. طب هات شيخ أنت أزهري؟ لا هات شيخ أزهري. فإن جئت بشيخ أزهري هات له الشيخ جمعة يقول لك لا خلاص الشيخ جمعة أزهري قال لك لا هذا تبعكم. عايز شيخ أزهري يعني منين بالضبط؟ هو عايز شيخه الذي يوافقه على هواه. فالأول أنت أزهري؟ لا ما تتكلمش. طب نجيب لك الأزهري. إن جيت له بالأزهري المستقيم لن يقبل منه. فالأول أنت متخصص أنت أزهري، فإن جيت بالأزهري لا يقبل من الأزهري، ولو جيت له بشيخ الأزهر نفسه طالما لا يوافق هواه. فهؤلاء لا حيلة فيهم، لا حيلة فيهم، إنما هو من باب التعجيز فقط أو من باب كسب النقاط. انت ازهري لا خلاص ما اسمع ما. انا لا اسمع الا المتخصصين. فلا يقبل الا ما وافق هواه. نعم. فهؤلاء كذلك. هؤلاء كذلك. الله يقول يسألونك الآيات تعلمت من كفر ومن عادة لا على سبيل الهدى والاسترشاد إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء أجابكم وإن شاء ترككم. ولو جاءتهم الآية لن يؤمنوا بها. اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا أتي يعرض ويقول سحر مستمر وأراهم النبي انشقاق القمر ومع ذلك ما أمن. الله قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر نهارا خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قابلا إلى آخر ما قال. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. نعم نعم. ما اي نعم.
قوله تعالى
هو مش هيقبل منك حتى لو قلت له هذا. نعم نعم.
قوله تعالى وذروا ظاهر الاثم وباطنه. قال حدثنا محمد بن الحسن عن ابراهيم بن طهمان عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وذروا ظاهر الاثم. قال ظاهر الاثم نكاح الامهات والبنات. قال وباطنه الزنا. عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال الظاهر منه لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية والباطن الزنا.
هذا بناء التفسير بالمفردة. وإلا فالظاهر والباطن يعني السر والعلن. ذروا ظاهر الإثم وباطنه يعني سر الذنب وعلانيته. فلا تفعلوا ذنوبا في العلانية ولا تفعلوا ذنوبا في السر ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال ابن كثير قد اقتدى وضر ضريئة في وطنة أي قليل وكثير سر علانيته. وقال مجاهد وضر ضريئة في وطنة معصيته في السر والعلانية. وفي روايات عنه قال هو ما ينوي مما هو عامل. وقال السدي ظاهر الزنا مع البغايا ذوات الرايات وباطن الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة ظاهر نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله. وهي كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. فلا الإنسان يأتي الذنب سرا ثم إذا كان في العلن كان في مظهر التقي الذي لا يأتي المعاصي يتقي الله ويعلم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. نعم.
قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المشركون قال المشركون وفي لفظ قالت اليهود لا تأكلوا مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
إيه نعم. هذه سفسطة. يعني لا تأكلوا مما قتل الله وهي الميتة يعني وتأكلوا مما قتلتم أنتم يعني ذكيتم. فهذه سفسطة. فالله هو الذي شرع لنا ذلك سبحانه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذه التسمية تزكية معنوية لهذه الذبيحة. ولتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم هناك التذكية الحسية وهي ما أنهار الدم فلا بد من ذلك. ولهذا لا تؤكل الذبيحة إذا لم يسمى الله عز وجل عليها. فإن تركت نسيانا فقد اختلفوا في ذلك. بل بعضهم يرى أنها ولو تركت عمدا فلا بأس لأن التسمية عنده سنة. فمن رأى أن التسمية سنة رأى أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو لم يسمي الله عز وجل عليها عمدا. وهناك من قال بل إذا تركها عمدا لا تؤكل، وإذا تركها نسيانا فإنها تؤكل لقول الله عز وجل ربنا تأخذنا نسينا أخطأنا. وهناك من يقول إذا ترك التسمية لا عمدا ولا نسيانا فإنها لا تؤكل للعموم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد اختلف الأئمة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمن من قال تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء مطروق التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، نصارى طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري. طيب، والقول الثاني أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهو مذهب الشافعي وجميع أصحابه، ورواية عن أحمد نقل عنه حنبل ورواية عن مالك. طيب، والمذهب الثالث أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل، وهو مشهور مذهب مالك وأحمد، وبيقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوي، ومحكون عن علي وابن عباس وسعيد بن مسيب وعطاء وطاووس والحسن، وذكر جماعة. نعم.
قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، عن عكرمة قال نزلت في عمار بن ياسر.
نعم. من لا تحل ايه ده الاول، الاول ذكر الاول هو اذا تركها عمدا او نسيانا فهذه لا تحل. القول الاول لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء المطروق التسميع عمدا او سهوا. نعم.
قوله تعالى وكذلك جعلنا،
اذا لا تحل بحال، تحل بكل حال، تفصيل بين العمد، تفريق بين العمد والنسيان. نعم.
قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، عن مجاهد في قوله أكابر مجرميها قال عظماؤها. قوله نعم. تعالى قوله تعالى كذلك
نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها يمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم، ما مشعرون. هذا الجعل إيه؟ يعني كونيا قدريا. يقول الحافظ ابن كثير وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى وإذا أردنا نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قيل معناه أمرناهم بالطاعات فخالفوا فدمرناه، وقيل أمرناهم أمرا قدريا. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس أكابر مجرمين أي سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وهذا كقول تعالى وما صنع في قرية ابن الذين إلا قال مترفوها. دايما هذه سنة كونية، من لها قفلك في المسجد المسؤول، ولهذا إذا أردت تدخل المسجد أول حاجة اسأل عن المسؤول، لو مسجد غريب لو مسجد كذا اسأل من المسؤول عن المسجد، اخو مديرك المسجد الحاج محمد هتلاقيه قاعد على اليمين لابس جلابيه بلدي وكلام من هذا القبيل. يبقى تدخل على طول اول ما تدخل مسجد جديد بتسأل عن الحاج مين؟ الحاج محمد. السلام عليكم يا حاج محمد، اخبارك عامل ايه؟ ده انا والله الفلان الفلاني بعتنا اخطب عندكم النهارده ومشيت حضرتك يا حاج محمد ابو ابراهيم ابو علي. اه نعم، ربنا يبارك في ده، بيشكر فيك وجزاك الله خير، والرجل ده له جهود في المسجد وكذا وكذا، طبعا هينفتح قلبه. يعني حاول بقدر المستطاع ان هو ايه تسأل عن حاج محمد اول ما تدخل المسجد او بعد ما تخلص الخطبة، لو انت ما عرفتش حاج محمد قبلها يبقى تعرف حاج محمد ايه بعدها عشان توطئ لنفسك بعد ذلك. دائما يسأل. فأكثر المعارضين إنما يكونون من الوجهاء، وجهاء القوم، إنما يكونون من المطرفين، إنما يكونون من السادة، إنما يكونون من الرؤساء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها العظماء، هذا جعل كوني قدري، ليبتليهم الله بالمؤمنين ويبتلي المؤمنين بهم. وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهم طبيعة الطريق هذا تريح. فلو أني أعلم هذه الطبيعة أستريح، لكن إنسان لو ما فهم طبيعة هذا الطريق يأس وقنط، أول ما يجد معارضة بس لا البلد هذه كذا وكذا أنا أخرج من هذه البلد، لا. فاعرف طبيعة هذا الطريق حتى تتعامل معه طبعا. هتعارض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أعداء الأنبياء مجرمون، أكابر الناس وأصحاب السلطة ومن بيدهم التصرف وغير ذلك، ولكن العاقبة للمتقين. فاصبر وحاول ماذا ألا تصطدم إن كان عندك ما تؤلف به القلب، عندك سهم في الإسلام اسمه سهم المؤلفة قلوبه، ألف القلب بالمال إن استطعت، بالكلمة الطيبة إن استطعت، بالموقف كبره، وغير ذاك من هذه الأشياء. احرص على هذا، فإن المعارضة إنما تحصل من هؤلاء. نعم، فهذه طبيعة. ولهذا قال ورقة لرسول الله: ليتنا كن حين إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يترجى مثل ما جئت به إلا عودي. يبقى العداء موجود، والغالب إن العداء لك في البلد أكثر من العداء لك في بلد أخرى، ولا تجد أكثر الدعاء يعني كنت مركز دعوة ربما في غير بلد، وانتشار دعوته في غير بلد، وتجد الطلاب من غير بلد. ليه؟ لأن أهل بلده الغالب يوجد حسد ويوجد حقد، وعارف بقى ابن فلان يعني هو بحسبك بعائلتك من الجد السابع، وكونه يمكن لك ويحضر لك مع أنه بيحضر لعائلتك وبينصر عائلتك وبيدل عليك. ابدا، هتجد على موقف السيارات تروحين فين؟ هو دي موديه بلد قالين مثلا ولا حاجه؟ تروحين فين؟ احنا رايحين للشيخ فلان. شيخ فلان هو بقى شيخ؟ هو شيخ من امتى؟ انت كان بيرعى معانا البهيم اصلا. هو شيخ من امتى؟ لا يا راجل، لا شيخ من انت مش تعرفين حاجه. فدائما ان رحت تشتري منه، انت هنا ليه؟ انا هنا عندي مين فلان ده؟ هو بيعرف حاجة؟ يا ابني ما يعرفش حاجة يا ابني، انتم ما تحك عليكم. وهكذا دائما تجد هذا الامر. ليه؟ لانه بيربط هذه بماذا؟ بيربط هذا بمحيط كان معه، اما كان زميله في دراسة وفاق كانوا بيلعبوا دراسة مع بعض زمان، هم عيال صغيرين بيلعبوا في الملعب وبيلعبوا في كذا، فجأة بقى ده شيخ وده لسه ايه مشيوخ، فطبعا هيعمل ايه المشيوخ ده؟ ملبوس هذا مصروع. يعني احنا كنا بنلعب امبارح في الاعدادي وفي السنة، وكنا بناخد العجلة كل واحد يركبها 5 دقايق وبنأجرها مع بعض شركة، وما دلوقتي شيخ هيبقى مش نافع حديث. لا، ولهذا النبي اقام دعوته في المدينة مش في مكة، لما اخرج من مكة وطاردوه حتى في الحبشة، طاردوا اصحابه في الحبشة واتوا في المدينة، لا يريدون ان يكون في اي مكان له دعوة ولو تمكين، لانه سيعود عليهم بعد ذلك. فغالبا معرفة الطريق هذا وفهم الطريق هذا، طبيعة الطريق دي مهمة جدا، من انفع ما يستفيد الانسان في طريق الدعوة يا اخواني. هو هذا الامر دعوة، يعني طريق محفوف بالمكاره، دعوة السنة بالذات، انما دعوة النفاق، دعوة الالف وجه، الالف وجه ماشي، ده تلقاها بوجه اخواني، انت مظلومين، ده انتوا التبليغ جزاكم الله خير، الجهود اللي في العالم كله كذا كذا، الصوفية يا سلام على الصفاء، وابن تيمية بيقول، والشيعة شيعة علي رضي الله عنه، اهل البيت رضي الله عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك كل واحد له عندك مدخله. انما دعوة السنة بالذات، لأنك انت نعم تتألف القلوب لكن على الله، على الطريق، وليس تتألف القلوب عليك انت، يحبك الناس ولو انهم ضلوا الطريق، لا، انت بتؤلف قلبا ليعبد ربا، مش تؤلف قلبا ليحبك انت ثم هيعبد ربه، لا ده النفاق. فصعب جدا ان تؤلف قلب يعبد ربا، هذا صعب. فنعم لسانك طيب، لسانك جميل، نعم تتنازل عن اشياء كثيرة، دنياك هتخرج من جيبك لو هو قوت يومك من اجل ان تؤلف قلبه، لكن لن تجامل، لن تجامل بالدين. مجاملة بالدين لا، لن تجامل بالدين. فصعب، صعب هذا. فلابد من معرفة طبيعة الطريق هذا. ولهذا انت ترى في الاشخاص امامك الاشخاص الذين سبق بهم التاريخ، لان هم الاسماء تختلف يا اخوان، لكن الطبائع هي واحدة في كل قوم هكذا منذ ان كان ناس. الى قيام الساعة، فواحد تتألف قلبه، واحد تعرض عنه، واحد تشتد عليه، واحد تضحك له، واحد، الناس تختلف. فلكل واحد ماذا؟ مدخل لابد ان تراعيه. نعم نعم نعم. اقرأ هذا.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث إنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت وآدم في الجنة؟ قال: في صلبه، وأهبط إلى الأرض وأنا في صلبه، وركبت السفينة في صلب أبي نوح، وقذف بي في النار في صلب أبي إبراهيم، لم يتفق في أبوان على سفاح قط، لم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام النقية مهذبا لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. فأخذ الله لي بالنبوة، وفي التوراة بشر بي، وفي الإنجيل شهر اسمي، تشرق الأرض لوجهي والسماء لرؤيتي، رقي بي في سمائه، وشق لي اسما من أسمائه، فذو العرش محمود وأنا محمد.
نعم.
ثم ذكر
هذا حديث المنابر، حديث المنابر يهيج الناس.
ثم ذكر أبياتا ثم قال: هو موضوع وضعه بعض القصاص.
اي نعم نعم. ولا يصح في هذا المعنى شيء. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وله طريق أخرى عن عكرمة يرويه أنس بن محمد، قال: حدثنا موسى بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم عنه به، ولفظه: لم يلتقي أبواي في سفاح، لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة، صافيا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. قال: أخرجه أبو نعيم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: وإسناده واه من دون عكرمة من دون عكرمة لم أعرفهم.
نعم، إسناده واه. نعم
شيخنا بارك الله
فيك. إذا لا يصح شيء في ذلك. نعم.
أحيانا يعني الإنسان الواحد منا يخطئ في تصرف مثلا في مسجد أو في خطبة أو في دعوة، فيجد في نفسه يعني حزن على هذا الأمر، فكيف يعالج النفس في هذا الأمر؟ يعني
يعالج الأمر الأول قبل أن يعالج النفس. طبعا يعالج نفسه هذا شيء طيب، أنه يراجع نفسه وأنه تسرع في هذا الأمر وكان نتيجة، كان هذا الخطأ نتيجة 1 2 3 4، فيحاول أن يتقي ذلك بعد ذلك. وإلا كلنا ذاك الرجل، لأن الدعوة دي تعتمد مع العلم على الخبرة، وأكثرنا دعوة وأكثرنا خلطة وأكثرنا مواقف أكثرنا انتفاعا. هذه أمور مهما أخذت الحيطة فيها فإنه لا شك أن يقع أمور، يعني لا شك أن يقع أمور. يعني كم من طريقة عرض مثلا أنت عرضتها وقد تكون أحدث مشكلة، تراجع نفسك بعد ذلك، لو كنت يعني أتيت الباب من وجه آخر كان أفضل من هذا. ليه؟ لأنه يمكن أن تخطئ تقدير الناس مثلا، تظن الناس مثلا كذا ثم يبين لك خلاف هذا. لكن المهم ألا يتكرر الخطأ، المهم ألا يتكرر الخطأ. وإلا أنا أعتبر الخطيب اللي ما ينتفع بكل خطبة، ما في شيء اسمه خبرة ثابتة، كل خطبة لابد يكون معك مزيد خبرة في عرض في كذا، أنا والله بستغرب إخواني الأخ لك أنا يعني خلاص لم يعد مثلا الحمد لله بيخطب 20 سنة أو 15 سنة ما الخطبة ما يعني عنده بقت سهلة وبقت أنا ما أدري يعني كيف الخطبة سهلة هذه ما أدري والله يعني الإنسان يستشعر كل خطبة أنا أول مرة يخطب كل خطبة أول مرة يخطب لأن عندك موضوع وعندك عرض موضوع وعندك حال من تعرض عليهم الموضوع يعني ليس الأمر سهلا إلا إذا كان الإنسان طبعا بيخطب أي حاجة وخلاص يعني وبيقدم عليه يطلع المنبر وخلاص وبيقول كلمتين انتفع الناس بهم انتفعوا ما انتفعوش ما انتفعوش وافقوا حال الناس وافقوا ما وافقوش ما وافقوش دي حاجة تانية هذا شيء ثاني زي اللي بيدخل القبلة كده أنت تجد أتقن الناس هي اللي بتهاب القبلة هيبة القبلة لا من جهة قرآن تقرأه فقط ولا من جهة مثلا أنك أنت يعني هذه أيضا عبودية واخد بالك والأمر الثالث أن نفسك نفسها قد كنت صاحب صوت جميل ويثني الناس عليك كيف تضبط يعني قلبك وتتحاشى أن يتشرب هذا إلى قلبك فتفسد نيتك يعني الإمام يا إخواني بس سووا ميكروفون كويس ميكروفون وحش بس وكذا لا أبدا ده اللي يدرك الإمامة يعني اللي عايز إمامة إمامة يتقرب به إلى الله إمامة يتقرب مش إمامة يتقرب به إلى الناس يكون كل اللي عنده أهم شيء الصوت الجيد أهم شيء الأداء الجيد بس خلاص انتهت المسألة الناس يثنون عليه وانتهت المسألة لا الإمامة إمامة قيادة يا اخوان الإنسان يدعو بصلاته المفترض اللي في القبلة ده بيدعو بصلاته يدعو بصلاته يبقى داعي بصلاته أنا إن حسنت صوتي فلأجل أن أفتح قلوبا لهذا القرآن أعتني وأعتني بحسن صوتي ليه ليس يقال فلان حسن الصوت أعتني بحسن صوتي فيكثر المستمعون والتلذذون بالقرآن ده يبكي وده يخشع وده كذا وده كذا ولهذا تجد أنه بعض القراء قد يستقيم أناس بسبب ما الصلاة وراء طب هو ما نصحش ولا وعظ بكلمات إنما وعظ ونصح بالقرآن فلما وقف عند هذه الآية حرك القلوب ولما أتقن هذه الآية لما غير طبقة صوته هنا كأنما هو ماذا كأنما يدرسك كأنما يخطب فيك يقف عند هذا مثل ما تكون أنت عند شيخ لو الكتاب قرئ دون تعليق ممكن تفوتك الفائدة ما تنتبه إليه إمتى تنتبه المعلومة قد يكون تكبير الشيخ أو وقوف الشيخ أو تحريك الشيخ القلوب عند هذه الكلمة هو الذي ماذا جدد الإيمان في قلبك ولفت النظر إليه وإلا ممكن تمر المسألة وما يعلق على الشيخ أنت ما تأخذ المسألة من قلبك مكانا ولا محلا كذلك الإيمان في الصلاة الإمام في الصلاة ليس هو إمام يحسن صوته من أجل أن يثني الناس عليه ولا أن يكثر المصلون خلفه إنما إمام يدعو بصلاته هذه الإمامة الشرعية الصحيحة إمام يصوب ممكن ميكروفون الكهرباء تنقطع كيف الناس تصنع مثلا يعلم الناس إمام طالب علم عنده من الفقه ما عنده إمام قد يطرأ عليه أمور أشياء واحد مريض ينفعل عليه كيف يتصرف معه مثلا فالإمامة ليست سهلة الإمامة ليست سهلة فأنا ما أدري يعني الذي لا يستشعر الرهبة أو يستشعر المسؤولية خلال مسؤولية أحسن مسؤولية ممكن تقول الرهبة يعني راحت من كثرة ومن إتقاني لكن المسؤولية أقصد بحيث أنك يكون هذا المكان مكان فعلا وظيفة شرعية تتقرب بها إلى الله عز وجل وهي محل وباب من أبواب الدعوة كيف الخطبة دي تخدم دعوتك كيف الصلاة دي تخدم دعوتك كيف يعني لابد فأنا حينما يحصل من خطأ في مسجد لابد أتعلم منه أتعلم كان السبب إيه النهاردة السبب إن أنا فتحت الموضوع ما كانش ينبغي عن المنبر كان مفترض أبدأ بدعوة فردية الأول مثلا كان مفترض أنبه أولا أيضا أنا انفعلت في هذا كان ينبغي أن لا أنفعل أيضا ذكرت هذا الاسم ما كان ينبغي أن أذكر الاسم لأنه طبعا في ناس تعصب له لا أنا وهكذا راجع نفسك وصوب خطأك وكذا وإلا كلنا ذو خطأ ولابد يقع منك ما يقع من الأمور هذه لكن الإنسان يستفيد منها نعم نعم
قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس
هذا باب عظيم يعني باب الدعوة ليس باب سهلا يكفيك أنه باب الأنبياء وأتباع الأنبياء بس، هذا باب دعوة. يعني الله انتدب إليه خلاصة البشر. تظن الدعوة سهلة؟ ليست سهلة يا أخوان، والله ليست سهلة، ليست سهلة أبدا. أصعب شيء في الوجود الدعوة هذه لله عز وجل على بصيرة، صعبة، صعبة من 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 جميع جهاتها. يعني تحتاج أن بينك وبين الله عز وجل التربية والوقفة، أولا مع أهل بيتك، ثانيا مع العلم الذي ستنقله من تصحيحه وانتقائه، يعني ثالثة من مراعاة المخاطب ومعرفة أحواله، كذا التعامل مع المستجدات والطوارئ، مهما احتسب مهما أخذت حسابك في أي مسألة تجد مستجدات وطوارئ، ولاء وبراء يترتب على هذا، لأن الإنسان ينبغي أن يكون مميعا ولا متهورا. فأنت مطلوب منك الوسط، ومعروف الوسط يعني إيه؟ يعني أنت تمشي على طريق هو أدق من الشعر وأحد من السيف، كيف تضبط نفسك عليه؟ يعني إيه وسط؟ يعني شوف، لأنك لو غفلت ضاعت أشياء كثيرة جدا، فكيف تمشي على طريق يعني وسط وتتخلص من شوائب نفسك؟ يعني الشوائب معاك والشيطان يكبر ويعظم، فصعب، صعب. انت بتجاهد ايه اصلا؟ انت في الدولة بتجاهد ايه؟ بتجاهد على جميع الاصعدة، نفس تجاهده، شيطان تجاهده، عدو من المجرمين تجاهدهم، فكيف يكون الطريق سهل؟ كيف يعني يكون الطريق سهل؟ صعب، صعب الطريق هذا لمن اراد بحق. إنما الخطيب، الإمام، ده كتير منه اللي هي الوظيفة، يعني ده كتير أو كتير. وانت عارف إن في ناس ما شاء الله الصوت، نخفض الميكروفون، الصوت والحنجرة والأداء، وبعد الصلاة كأنه مش هو هذا الإنسان اللي كان يخطب أو يتكلم أو يعيط، ليس هو، ما في أدنى أثر من هذا. الجمعة ظهرا يخطب، المغرب او العشاء في المقهى يشاهد المباراة او في اسمها السايبر ده. يعني كما كنا بعض الاخوة، كان معنا بعض الاخوة يعني، وكان يكسر مزاح جدا، فكان يخطب ودايما هو ما يخطب يبكي وكذا. فبعض الاخوة يعني صاحب طرفة كان قريبه يعني، يقول له والله شوف، والله لو شوف لو يغش عليك على المنبر ولا كلمك يقع في قلب، أنت على المنبر تعمل كذا وتيجي تجلس معنا تعمل كذا، خلاني. فإذا لم يكن الحال هذا موافق للحال هذا أو قريب من حال هذا، فلا تقع الكلمات في القلب. فهو مسألة صعبة، 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 صعبة بكل المقاييس، إلا على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. إنما اللي تخذ وظيفة يتقاضى راتب آخر الشهر ولا كذا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. اللي لا يعظ الناس إلا دجال مفتش لبس التقية ووعظ، هذه مسألة أخرى بقى. نعم
شيخنا، لو تعددت الأخطاء و...
لا، في واحد مشكلة يا أحمد، في واحد مشكلة، مشكلة ده تقعده جنب زوجته لغاية ما تربى كويس أوي تاخده على المنبر. في واحد مشكلة، في واحد عنده مشكلة، وفي واحد مشكلة، تمام؟ فاحنا عندنا صنفان، في صنف عنده مشكلة حصلت النهاردة وهو بيخطب في البنزينة وهو بيخطب في مرسى مطروح وهو بيخطب مش عارف ايه، فحصل النهاردة ان واحد قال فتصرف، دي عنده ايه مشكلة. لكن في واحد هو مشكلة، ده ما ينفعش ابدا، ده بقى تقعده جنب ام محمد لغاية ما تربى كويس اوي 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 اوي، وبعدين ايه يصعد من برا بقى ويوصل دعوته، ده مشكلة بقى. يعني ولاد عجبني الشيخ فوزان في سؤال عن واحد يعني عنده بيخطئ الخطأ ويتراجع يعني في العلم، يعني فعنده كثير من هذا كل يوم يتراجع، فقال هذا ما تصدر للدعوة، هذا لا يكون داعية، مع أنك تحمد التراجع، لكن أحمد التراجع واحد يعني عنده مثلا بيتكلم في العلم كثير ولكن عنده اليوم خطأ، عنده مثلا بعد شهرين خطأ، مثلا بعد 10 سنين خطأ، ماشي، إذا هو متقن علم. لكن أنا أقول لك النهاردة مثلا يعني صلى عليا الظهر وبعدين تلاقي صلى الله عليه وسلم انت نصب يا جماعة انا متراجع عندي صلى علي وبعدين الى عليا وبعدين لا مش كل بقى دقيقة انا اتراجع ده ما يصلح ده يدل على عدم اتقان العلم ده يعتزل العلم انما ان الخطأ وارد والانسان يتراجع صحيح بس كم هذا حتى في الرواة ما يشترطون العصمة من الوهم ولا يشترطون العصمة من سوء حفظ لا من 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 عدم حفظ لا انما يشترطون ماذا الكثرة هذه انما واحد عنده وهم ما احد يلقى عنده وهم لكن الوهم بجوار ما عدد ما روى عنده 10 أوهام لكن يروي 100 الألوف هذا لا يؤثر فيه فما أحد إلا أخر من هذا ففي واحد عنده مشكلة واحد هو مشكل المشكلة ما يصلح تصدر في الدعوة المشكلة الرجع للعلم المشكلة الرجع للتصرفات وكذا المشكلة الرجع للذات يعني أخ كل ما تروح روح مكان مشكلة مشكلة مع بتاع التوك توك نفسه لأن بيحاسب يعني بتاع التوك توك مش عارف ايه قال له ما تقوله مش عارف 100 جنيه او كذا عشان يقسمها معاه او مش عارف كذا فمع مشكلة مع العامل مع الخطيب مع الناس مع مش عارف ايه مع كل مرة مشكلة حتى في المنهج برضو نفس المسألة مشكلة يعني منفعل عن المنبر ويعمل مشاكل طب نفس المكان بروح فيه الاخ فلان ما فيش مشكلة عنده مش معنى انت فهذا ضرره كبير نعم نعم لا لو جاءك الشيطان يقول أنت الآن وقف على المنبر مكان رسول الله وأنت لست أهلا لذلك يبقى لا يوجد أحد على أهل على وجه الأرض أهل أن يصعد منبر فأنا لست في مكانة النبي ولا في مكانة صحابة النبي ولا في مكانة الأئمة لكن أنا في مكانة الآن ماذا داعي إلى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر أنا أنظر إلى مقامي بحسب حالي أنا الآن أمتي في حاجة إلي وما أقدمه الآن أنا هو صحيح وموافق لما كان عليه النبي فأما المنزلة فدعك من المنزلة لكن نتكلم عن المهمة وليس عن المنزلة المهمة أنا الآن بقوم بالمهمة أقوم بالمهمة أقوم بالمهمة أنتقي الصحيح وأعلم الصحيح وترك لهذا المكان سوف يسلط عليه الأشرار وأهل البدع نعم ولهذا ده كان السلطان يترك الجمعة في المساجد كلها الأصل أن الجمعة تكون في مساجد الجامعة ثم يفتح مسجد في كذا كذا لكن إذا ترك المساجد كلها لا أتي أنا صاحب السنة وأغلق مسجدي من أجل أن أصلي عند واحد آخر وأما وقد فتحت المساجد ولو تركت مسجدي ما حصل أيضا الأمر ما أنا لو تركت مسجدي اللي هو رقم 2 لنكون في مسجد رقم 1 ما في مشكلة لكن إحنا في رقم 20 في البلد أترك مسجدي ليه العيد الآن سيصلى فين في المساجد ليس في الخلاء يسألون الإخوة بيسألوني هل نغلق مساجدنا مثلا ونذهب هذا لو نغلق مساجدنا ونذهب إلى الخلاء ما في إشكال لكن ما في خلاء وكل المساجد الجمعة ستخطب وأنت مسجدك أذن لك في خطبة الجمعة فيه إذا لماذا مسجدك هو الذي يغلق لا مسجدك يصلي الجمعة فمعك 100 واحد 200 300 400 يعرفون السنة بدل ما يذهبون إلى واحد ربما قال مدد يا فلان طالما المساجد مفتوحة ومأذون فيها وترك للمسجد لن يغير صورة الوضع إذا ليكن مسجدي مسجد السنة هو المسجد الأولى نعم ما في أخ يصلح يترك المنهج أبدا لازم يتكلم في منهج ما في أخ يقول لك أنا أترك كلام في المنهج في البلد الفلاني لازم في كلام المنهج لكن أي منهج ستتكلم به وأي طريقة إذا تتكلم في التوحيد والسنة والاتباع وجمع الناس على قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا ما هذا المنهج هو المنهج لازم أقول فلان مبتدع لا لكن لازم أتكلم في مجال لازم خطبتي مميزة روح ذهبت إلى قرية افتتحت مسجدا لابد ما في خطبة تخل من منهج، لا يمكن. لو أنا أتكلم في الفقه ليس مربطة بأصول بكليات معينة، ممكن أتى عند قول شافعي وقول عجيب وقول كذا، منه أخذ فائدة، هذا الشافعي الذي ملأنا علما والذي كذا كذا، وهذا لأن هؤلاء كانوا يبنون علمهم على الآثار، والواجب على كل من يتكلم أن يبني علمه على الآثار لا على الآراء ولا، هذا منهج. وأنا أتكلم عن خصال الفطرة منهج، أتكلم عن باطن، أتكلم عن ظاهر، أتكلم عن نظافة حسية، أتكلم عن نظافة معنوية، أتكلم عن الفطرة التي كل مولود يولد عليها، الإسلام قبل شرك وقبل. لكن إحنا نعتقد أن المنهج هو أن تذكر زيدا أو عبيدا، لا، المنهج هو أصوله. أصوله ما تكلم اليوم في القدر، في إيمان بالقدر، تكلم في فضل الصحابة وكذا تكلم، لكن ما في واحد اسمه يترك الكلام في المنهج، ما في. كيف؟ لابد تؤصل الناس، الناس في حاجة اليوم إلى هذه الكليات. لو تكلمت في فقه، في تفسير، في أي شيء، اجمع الناس على هذه الكليات، نحن في حاجة إليها، نحن كطلبة علم مع العلم يوميا، ومع ذلك لابد نربط هذا الكلام بالكليات حتى تبقى المسائل ماذا؟ المسائل ثابتة. نعم.
قوله تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، عن مجاهد في قوله تعالى: كذلك يجعل الله الرجس، قال: الرجس ما لا خير فيه.
الله أكبر. على الذين لا يؤمنون، على الذين لا يؤمنون. نعم. أما الذين آمنوا فقد أفلح المؤمنون. نعم.
قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان إذا دخل القلب انفسح له القلب وانشرح.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وذكر هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: يا رسول الله، وهل لذلك من آية يعرف بها؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت.
فهذا رد على المعتزل الذين يقولون بأن الله عز وجل ليس يقدر ذلك، فليس هو الذي يشرح الصدر، وليس هو الذي يوفق، وليس هو الذي يضل، لا، وإنما العبد يفعل ذلك كله، وهذا من صنيع العبد لا من توفيق رب أو خذلان رب، فإنهم ينفون التوفيق والخذلان، لأن هذا مقتضاه الظلم عندهم. لو أن الله هدى فلانا وأضل فلانا معناه أنه ظالم. نعم.
قوله تعالى:
ولكن نقول الله عز وجل أعلم حيث يجعل هدايته، أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يجعل توفيقه سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقواه، والذين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلبوا في تدامهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم.
قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا
وقال سبحانه وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال مجاهد السدي: ضيقا حرجا شاكا. وقال عطاء: ضيقا حرجا ليس للخير فيه منفذ. يا الله. وقال ابن مبارك عن جريج: ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. نعم.
قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. عن مجاهد في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث، قال: يسمون لله جزءا من الحرث، ولشركائهم وأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح.
إذن هذا هو الشرك، يعني يجعلون له ويجعلون للند، وليس للند كل شيء، إنما للند شيء ولله شيء، فهم أشركوا مع الله. نعم.
فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه وقالوا إن الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. والأنعام التي سموا لله البحيرة والسائبة.
نعم.
قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، عن مجاهد في قوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قال شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خفية خيفة العيلة.
نعم، يعني كما أنهم زينوا لهم الشرك زين لهم قتل الأولاد. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤه، يعني وكذلك زين الشركاء لهؤلاء المشركين قتل الأولاد كما زينوا لهم ماذا؟ الشرك. والشياطين تزين كما ذكر الله عز وجل عن الشيطان. نعم.
قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها.
وقوله تعالى ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ليردوهم فيهلكوهم، وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطون عليهم دينهم. نعم.
قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، عن مجاهد في قوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر قال ما جعلوا لله ولشركائهم،
يعني الحجر والحرام، هذه حرام على كذا وحال كذا، فصاروا يتصرفون في هذه وكلها تصرفات بموجب الآراء. نعم.
عن أبي وائل في قوله وأنعام حرمت ظهورها قال لم يكن يحد عليها وهي البحيرة.
نعم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي ما جعلوا لله ولشركائه لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افتراء عليه. قال ابن كثير، قال علي بن أبي طلحة بن عباس الحجر الحرام مما حرموا الوصيلة وتحريم ما حرم، وكذلك قال مجاهد والضحى والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال قتادة وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، الآية تحريم كان عليه من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتجديد، وكان ذلك من الشياطين ولم يكن من الله. وقال زيد بن أسلم حجر إنما احتجزوها لآلهته لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، قال السدي حرام أن نطعم إلا من شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا حلال لكذا حرام لكذا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وكقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وقال السدي أما وأنعام حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والحام، وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال إذا أولدوها ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن النجود قال لي أبو وائل تدري ما في قول وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليها؟ قلت لا، قال هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها. وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن سحبوا ولا إن عملوا شيئا، وكل هذا افتراء من الله منهم على الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني كأنما جعلوا هذا شريعة عندهم وطقوسا عندهم. نعم. المشاهرة نفس هذه العادات الجارية. نعم، العادات الجارية منتشرة في البيوت، منع قص الأظافر بالليل أو إذا انكسر إناء كذا، كلها من اعتقادات الجاهلية. نعم.
قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا قال اللبن.
نعم كانوا يحرمونه يقول ابن كثير على إناثهم ويشربوا ذكرانه، وقالوا مفروضون ذي الأنعام خالصة للذكورين. قال هو اللبن حرام على الإناث حلال للذكور، وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوا، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، يعني الذكور والإناث. فنهى الله عن ذلك، وكذا قال السدي، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكور، إما اللبن، وإما إذا كانت الشاة تلد الذكر فهذا يكون ماذا؟ إذا ولد الذكر يكون للذكور، وإذا ولدت الأنثى إنما يكون تترك فلم تذبح. نعم.
قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده، قال نسختها العشر ونصف العشر. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال نسختها العشر ونصف العشر. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال نسختها الزكاة. قال حدثنا ابن أدريس عن أبيه عن عطية قال نسختها العشر ونصف العشر. قال حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال هذه مدنية مكية نسختها العشر ونصف العشر. قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر وآتوا حقه يوم حصاده، قال من حضرك يومئذ أن تعطيه القبضات وليس بزكاة. قال حدثنا معتبر
يعني هذا القول طيب، القول الأول كان حقا لكن نسخ بالزكاة. نعم.
قال حدثنا معتمر عن عاصم عن أبي العالية قال كان
وقول آخر وهو ما حق سوى الزكاة، وقول آخر أن هذا كله كان واجبا ثم نسخ الله بالعشر في العشر اللي هو مذكور في هذه، كل هذه ذكرها ابن كثير رحمه الله. قالوا في تسمية هذا نسخا نظر لأنه كان شيئا واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقداره. نعم.
قال حدثنا معتمر عن عاصم عن أبي العالية قال كانوا يعطون شيئا غير الصدقة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال إذا حصدته فحضرك المساكين طرحت لهم منه، وإذا كدسته طرحت لهم منه.
نعم.
قال وإذا نقيته وأخذت في
نقيته
وأخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته، وإذا أخذت في جذاذ النخل طرحت لهم من السفاريق والتمر، وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا عزلت كيله عزلت زكاته. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وحماد عن إبراهيم قال وآتوا حقه يوم حصاده قال يعطي ضغثا. قال حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال زكاته يوم كيله.
المهم أنه الآن المهم أن الواجب على الإنسان في زرعه وثمره وحبه الواجب عليه في ذلك الزكاة على وفق ما جاء في الشرع، وهو العشر أو نصف العشر. العشر إذا كان لا كلفة فيه، ونصف العشر إذا كان فيه كلفة، وبعض العلم ذكر إذا كان يتقاسم يعني الزرع الأمران وقت لا يكون فيه كلفة وقت يكون فيه كلفة فيكون فيه ثلاثة أرباع، يعني كل شيء بحصته، هذا هو الواجب. ولا يجب في الحب والثمر غير ذلك، لا يجب في الحب والثمر سوى ذلك. نعم.
قوله تعالى وعلى الذين هادوا،
لكن هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده قيل هذا المراد بها الزكاة، وقيل شيء آخر سوى الزكاة، وقيل بأنه كان شيء يجب لكن لم يكن محدد المقدار، فلما نزلت المقادير رجع إليها. نعم نعم. الكلفة في أي مصاريف، مكائن الري، نعم، وهو لا ينفق غيره، لا يعني سقيا، دواء، حصاد، كل هذا ما ينفق شيء فيه؟ ينفق كل هذا فيه نفقة، ما أظن فيه الآن يعني زرع يخلو من هذا، إلا شيء في الصحراء تبذر الحب حتى إذا نزل المطر خرج، أو يكون الإنسان أرضه على نهر ولا ينفق عليه شيء، إنما هذا يدخل فيه النفقات يعني مجمل النفقات وليس ما يتعلق بالري فقط، فيكون فيه إذا كان فيه كلفة فيخرج نصف العشر. نعم.
قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام. قال: فقال رجل: يا رسول الله، ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما أخذوها فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها.
نعم، وهذا من الحيل التي هم عليها.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا شيبان عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده وهو مريض، فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه فقال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحوم النعم فباعوها وأكلوا أثمانها. عن مجاهد في قوله: أو الحوايا، قال: المباعر. عن الضحاك في قوله: أو الحوايا، قال: المرابض والمباعر. أو ما اختلط بعظم، قال: ما ألزق بالعظم.
نعم.
قوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. عن مجاهد في قوله: فإن كذبوك، قال اليهود.
قال ابن كثير: وعلى الذين هادوا حرمنا، في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع. كل ذي ظفر، البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع، كالإبل والنعام والأوز والبط. قال علي بن أبي طالح بن عباس: كل ذي ظفر، وهو البعير والنعامة، اللي هو غير يعني مشقوق الأصابع، كالإبل والنعام والأوز والبط. وقال سعيد: ده كله محرم عليه. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمفرج الأصابع. طيب، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وقال قتادة: الثرب كل شحم كان كذلك، ليس في عظم. وأما ما حملت الظهور، إلا ما حملت ظهورهما، قال ابن عباس: يعني ما علق بالظهر من الشحوم، إلا ما حمل ظهرهما، لو في شحم مع الظهر وكذا، يقول ما علق بالظهر من الشحوم. وقال السدي أبو صالح: الإلية مما حملت ظهورهما أو الحوايا. قال ابن جرير: الحوايا جمع واحدها حاوية وحاوية وحوية، وهي ما تحوي من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن أو اللبن، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. قال ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. نعم.
قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة عن مجاهد في قوله فإن كذبوك قال اليهود.
قوله طبعا شحم الإليا مختلط بالعصعص. نعم. لهذا هو حلال هو مختلط بعض فسومح فيه لهم فيه. إنما الشحم الخالص هذا محرم عليه. ذلك جزيناهم ببغيهم أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم ولزمناهم به مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل كثير. وإنا لصادقون ما معناها أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه هذا من تحريم الله له. نعم نعم. أو صح ما تحريم عقوبة هذا تحريم عقوبة. نعم. لا هي الشحوم ليست ضارة لكن إذا تناولت على وجه يضر نعم من الإكثار مثلا منها أو كذا إنما هي في نفسها مباحة وجميلة لكن إذا أكثر الإنسان منها أو تناول على وجه يضر هنا نعم كأي شيء اللحوم نفسها إذا أخذت على وجه يضر مع الإكثار أي شيء مع الإكثار وتجاوز الحد يحصل به ضرر. نعم نعم. لا نعم
الصحيح عند الامم السابقه لا يطهر الا اذا خرج الدم من محل النجاسه هذا صحيح
الا اذا خرج الدم من محل النجاسه
قال يعني اعتقد في الامم السابقه
انه كان
كانوا يعني اذا يريد ان يطهر من النجاسه من بول او غيره مثلا لابد ان يخرج الدم من محل يعني من محل النجاسه
ما ادري والله هذه ما ادري. نعم 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 أي نعم نعم.
قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة عن مجاهد في قوله فإن كذبوك قال اليهود.
نعم.
قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء عن مجاهد في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله الآية قال هذا قول قريش إن الله حرم هذا يعنون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.
نعم.
قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال حدثنا عبد الله بن نمير
وهؤلاء يستدلون بالقدر على المعاصي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء رد الله عليهم استدلالهم هذا فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. صحيح أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى لكن لا تستدل بهذا القدر على المخالفة ولكن توب وارجع. أما أن تزني تقتل تسرق وتقول هذا شيء قدره الله هذا شيء قدره الله نعم لكن هل في هذا القدر حجة لك؟ لا إنما عليك إن وقع منك الذنب أن تستغفر. نعم. وهذا ما قالته ما قاله هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي أنهم يقولون هذا شيء بقدر الله فعلى ما نعاتب ونلام. نعم.
قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
نعم.
قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله، وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله وقال هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم، فالصراط المستقيم واحد وواضح وواسع، وهو طريق النبي والصحابة، وما سواه طرق أهل الأهواء، ولا اتبعوا السبل وهي طرق أهل الأهواء وأهل البدع التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، هذه هي السبل. نعم، قال ابن كثير: أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة لهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو وهذا ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد. نعم،
قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حديث معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قال: عند الموت. قال: حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض.
نعم،
قال عن أبي ذر قال: كنت ردف النبي كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فرأى الشمس.
فسره هنا عن مسروق عن عبد الله قال: إلا أن تأتيهم الملائكة عند الموت، وكذلك يوم القيامة. نعم، وقول هنا: ثلاث إذا خرجنا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودبة الأرض. أما طلوع الشمس من مغربها ودبة الأرض فنعم، هذه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى الآيتين إذا خرجت كانت الثانية على إثرها، ولهذا خرجت الدابة أولا أو طلعت الشمس من مغربها أولا، كل هذا يحصل به انقطاع الإيمان إذا لم يكن قد حصل من قبل. أما الدجال فذكرون تكلم فيه العلماء كلاما كثيرا، فإن الاتفاق على أن الدجال يكون معه إذا ظهر وزمانه إذا ظهر ينفع الإيمان فيه، فإن الدجال خروج الدجال إنما كان في العلامات الأولى بعد المهدي، فالمهدي يخرج ثم ينزل الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم ثم يأجوج ومأجوج، هذه أربعة على هذا الترتيب: المهدي ثم الدجال ثم عيسى عليه السلام ثم يأجوج ومأجوج. فهذا الوقت ينفع فيه الإيمان، هذا الوقت ينفع فيه الإيمان، من لم يكن آمن من قبل ينفع فيه الإيمان، ينفع فيه الإيمان. والابتلاء موجود والامتحان موجود، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم إذا سمع عن الدجال أن يأتيه حتى لا يفتن به، حتى لا يفتن به. ومن أجاب الدجال دخل النار، ومن عصاه دخل الجنة، وموجود الشهيد. فذكر هذا هنا أشكل، ولكن المحكم هو ما ذكرناه والذي دلت عليه هذه الحديثات كلام النووي، إنه حديث عند مسلم. نعم،
لم يتعرض لها شخص.
نعم، قال نعم طلوع الشمس المغربية
ثلاثة
والدجال ودبتها. وذكر الدجال إما أن يكون هذا من تصرف بعض الرواة، أو يكون هذا باعتبارات، وهذا الأسلم، يعني ذكر هذه الأشياء باعتبارات. أي أن من لم يؤمن قبل الدجال الإيمان الحقيقي فهذا لن يؤمن إذا خرج، لأن الفتنة عظيمة. فإذا ما آمن ولا فتنة كيف يؤمن مع الفتنة؟ فهذا استبعاد للحصول، هذا لحصول الإيمان، وليس أنه إذا حصل الإيمان فإنه لا ينفع. فهذا يكون تأويلا. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس الإيمان لم تكن أمنت من قبل وكسب من خير، لأن الدجال فتنة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، فيكون عدم الانتفاع هنا باعتبار. فمن لم يؤمن من قبل حيث دجال كيف يؤمن إذا كان دجال وهو يجوب الأرض؟ فهذا استبعاد، وليس أنه لا ينفع إذا آمن. فإن المحكم عندنا أنه إذا آمن قبل إيمان، أنه إذا آمن قبل إيمان. لكن الذي لا يصلح الإيمان معه إذا طلعت الشمس من المغرب، هذا الوقت ليس وقت التوبة وقبول التوبة. وإن بقي الناس يعملون ويعملون بالإيمان وبعد الدجال وبعد الدابة، الدابة تسم تكلم الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تسم كما جاء في الحديث، هذا مؤمن، هذا كافر، خلاص تعلم. المؤمن مؤمن والكافر كافر، الكافر يتوب ما يقبل خلاص. وإن بقي الناس يعملون لكن على ما كان، فالمؤمن مؤمن والكافر كافر، هذا بالدابة، وكذلك بطلع الشمس المغربي. أما الدجال فيقبل الإيمان باتفاق، فيكون ذكره هنا والله أعلم أنه يقال إذا يكون معنى لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أمات من قبل وكسبت فيه من الخير، أن من لم يؤمن قبل الدجال وحصول فتنته فهذا يستبعد أن يحصل له مع وجود الدجال. نعم.
الحافظ ابن حجر
نعم
قال: وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث، هذه أو خروج الدابة أو الدجال. قال: وفيه نظر، لأن نزول عيسى بن مريم يعقب خروج الدجال، وعيسى لا يقبل إلا الإيمان، فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة. قال: قلت: ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رفع: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. قيل: فلعل حصول ذلك يكون متتابعا بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية.
نعم، يعني كان هذا يكون متوالي بحيث تصبح النسبة الأولى مجازية، يعني هينفع الإيمان ولكن لأنها متوالية فيكون الذكر هنا ليس بحقيقي، وهذا بعيد.
وهذا بعيد لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى ثم لبث عيسى وخروج يأجوج ومأجوج،
جاء في الحديث سبع سنوات وكذا.
ثم لبث عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك سابق على طلوع الشمس من المغرب. فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. قد أخرج مسلم أيضا من طريق أبي زرعة عن عبد الله،
هذا لو عندي اللفظة التي أريد تخريجها أول، وهذه الأولية تكون باعتبارات. نعم، وجد في بعض حديث في الأشراط في كذا، فهذه أولية باعتبار آيات أرضية آيات سماوية، إنما المسألة عندنا ليست في الأولية، المسألة عندنا ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانا ولم تكن أمانة من قبل وكسب في من خير، ليست في الأولية. الأولية صح تخرج على الأولية النسبية، فهذا أيضا بعيد جدا. نعم.
وقد أخرج مسلم أيضا من طريق أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. وفي الحديث قصة لمروان بن الحكم أن وأنه كان يقول أول الآيات خروج الدجال، فأنكر عليه عبد الله بن عمرو. قلت ولكلام مروان محمل يعرف مما ذكر.
ماشي كما قلت لك الأولية ما في مشكلة. ها.
قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدجال ثم تخرج الدابة.
هذا عجيب، هذا من أعجب
الدبة. نعم؟ طلوع الشمس يسبق خروج الدابة.
الدابة إيه؟ نعم الدبة. ورطت الحاكم يا أحمد، ورطت الحاكم يا أحمد، سبحان الله. نعم.
الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم.
هذه محتملة يعني حتى في الحديث فيتهن خرجت أي فيتهما خرج، كانت الثانية على إثره. ما
قال ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قال الحافظ ابن حجر قلت والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة.
عموما هذا خارج الكلام، هذا خارج الحديث اللي هو الإشكالية في ثلاث إذا خرجنا نفع نفسنا لم تكن مثل قوله كسبنا خيرا. ذكر الدجال هنا، ذكر الدجال هنا هو عند مسلم، وذكر أبو عوانة أيضا في المستخرج، فكما قلت أقرب الأجوبة في ذلك هو ما ذكرناه أنه لا ينفع نفسه من قبل وكسبنا خيرا، باعتبار ماذا؟ أنه صعب على النفس إذ لم يكن لها إيمان من قبل أن تؤمن حينما يخرج الدجال، وليس أنه لا تنتفع بالإيمان. والأدلة الأخرى والحمد لله واضحة، واضحة. نعم.
قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فرأى الشمس حين غابت، فقال يا أبا ذر تدري أين تغرب هذه؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في حين حامئة تنطلق حتى تخر ساجدة لربها تحت العرش، فإذا حان خروجها أذن لها، فإذا أراد الله أن يطلعها من مغربها حبسها، فتقول يا رب إن مسيري بعيد، فيقول أطلعي من حيث جئت، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن زرد عن صفوان بن عسال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قبل مغرب الشمس، إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة، فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم. هنا في صفحة سقطت أو ترتيب هو ذكر يعني حديث أخرى. طيب حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية
قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية ابن أبي سعيد يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها.
نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبيد الله بن عمير يوم يأتي بعض آيات ربك لا قال طلوع الشمس من مغربها.
نعم هذه الأثارة ذكرها في هذه الآية، وبهذا نكون قد فرغنا من ذكر الآثار المروية من طريق أبي شيبة في تفسير سورة الأنعام ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الأعراف.
قال قوله تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال عن مجاهد في قوله وطفق يخصفان قال يرقعان كهيئة الثوب.
نعم.
قال قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. قال عن ابن عباس قال كان لباس آدم وحواء كالظفر فلما كلا من الشجرة لم يبق عليهما إلا مثل الظفر. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما. قال عن مجاهد في قوله ينزع عنهما لباسهما قال التقوى، وفي قوله إنه يراكم هو قبيله قال الجن والشياطين.
نعم، فالجن يرانا على ما نحن عليه، ولكننا لا نراه على الصورة التي هو عليها، الصورة التي هو عليها، إلا أنه يتشكل، فهو يتشكل، أما الصورة عليها فالله عز وجل قال إنه يراكم قبيله حيث لا ترونه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى محذرا بني آدم من إبليس وقبيله، ومبينا له عداوته القديمة لأبي البشر آدم في سعيه في إخراج من جنة دار النعيم إلى دار التعب والعناء، والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة، وهذا كقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. لم يعلق على إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لعل ابن جوزي يكون قد ذكر شيئا في إنه يراكم. أيضا لم يذكر إنه يراكم وقبيله. شوف ابن جرير نعم اقرأ.
قال القول في تأويل قال ابن جرير رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، قال يعني جل ثناؤه بذلك إن الشيطان يراكم هو، والهاء في إنه عائدة على الشيطان، وقبيله يعني وصنفه وجنسه الذي هو منه، واحد جمعه قبل وهم الجن.
نعم، ما في تفصيل أيضا. نعم، هذا البغوي أو التشنقيطي. نعم، يعني هو أن الجن على ما هو عليه هذا لا يراه أحد، لكن ما رؤية في الجن إنه هو تشكل، ولو قيل بأنه رؤية بعض المرات لبعض الناس ما يبعد، ويكون هذا غير مخالف لما جاء في القرآن، لأنها يكون قد خرج مخرج الأغلب، هذا لو ورد شيء ثابت في هذا، وإلا فالأصل هو ما قاله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، إنما يتشكل كما تشكل أبي هريرة رضي الله عنه يوم الصدقة وأخانا يأخذ من الصدقة، ويوم أن تشكل في سورة سراقة ابن مالك، فهو يتشكل، أما ما الصورة خلق عليها فإن الله عز وجل يقول إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. لو ثبت أدلة في الرؤية الحقيقية مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان وقد أخذه وكذا، فهذا يقال هذا يعني لا يخالف العام، لأن هذا أغلبي وما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء نادر.
قال القرطبي رحمه الله تعالى قال المسألة الثانية قوله تعالى إنه يراكم هو قبيله، قبيله جنوده. قال مجاهد يعني الجن والشياطين. قال ابن زيد قبيله نسله، وقيل جيله من حيث لا ترونهم. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن الجن لا يرون لقوله من حيث لا ترونهم، قيل جائز أن يروا لأن الله تعالى إذا أراد أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى. قال النحاس من حيث لا ترونهم يدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي، ليكون ذلك دلالة على نبوته، لأن الله جل وعز خلقهم خلقا لا يرون فيه، وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم، وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال القشيري أجرى الله العادة بأن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم، وفي الخبر إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، وقال عليه السلام إن للملك لمة وللشيطان لمة، أي بالقلب، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتصديق وتكذيب بالحق.
نعم.
قال وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة، وقد خرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قرطبي.
نعم. قال وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة، وقد خرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان.
هذا رؤية التشكل. نعم. هذا التشكل ليس على حقيقته، ولا لو على حقيقته لعرف أبو هريرة، لكن يا أبا هريرة أتدري من كان صاحبك منذ الثلاث؟ قال الله ورسول أعلم. قال هذا شيطان. فرؤيتهم بعد التشكل لا إشكال فيه، إنما من غير تشكل، فإن الله يقول إنه يراكم وقولهم حيث لا ترونه. وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قد يقال بأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقال بأن هذا النادر الذي لا يخالف الغالب. نعم.
قال قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قال عن مجاهد في قوله قل أمر ربي بالقسط قال بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد قال إلى الكعبة حيث صليتم في كنيسة أو غيرها، كما بدأكم تعودون قال شقي أو سعيد. قال عن الحسن في قوله كما بدأكم تعودون قال كما بدأكم ولم تكونوا شيئا فأحياكم كذلك يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة.
نعم. قال ابن كثير ونقل أقوالا أيضا كما بدأكم تعودون، قال اختلف في معنى قوله كما بدأكم تعودون، فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يحييكم بعد موتكم، وقال الحسن كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء، وقال قتادة بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدوا، وقال عبد الرحمن بن زيد الأسلم كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا، واختار هذا القول أبو جعفر الدجرير وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهم عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، هذا معنى كما بدأكم تعودون، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال أبو العالية كما بدأكم تعودون ردوا إلى علمه فيهم، وقال سعيد بن جبير كما كتب عليكم تكونون، وفي رواية كما كنتم تكونون عليه تكونون. نعم. وكلها صحيح، كلها صحيح، فالناس يرجعون إلى علم الله فيهم الشقي والسعيد، وكذلك من جهة الخلق كما بدأكم تعودون بدأكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدت أمهاتهم، هذا معنى كما بدأكم تعودون. نعم. وكله صحيح. نعم. نعم. ظهور الجن لبعض. اقرأ في الميكروفون.
قال رحمه الله سؤال هل يظهر الجن لبعض الناس ويعقد صداقات معهم وهل الجن هو الشيطان؟ الإجابة. قال رحمه الله: قد يظهر بعض الجن لبعض
الشيخ
الناس.
الشيخ ابن باز
عليه رحمه الله. والجن ثقل.
قال قد
يظهر بعض الجن لبعض الناس.
نعم.
والجن ثقل مستقل غير الإنس. والمشهور عند العلماء أنهم أولاد الشياطين، كما أن الإنس أولاد آدم. فالشيطان الذي هو الجان الذي امتنع من السجود لآدم هو أبو الجن، فمنهم طيب وكافرهم مثل كافر الإنس وخبيث، وفيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم المؤمن الطيب وفيهم العاصي، فهم أقسام مثل الإنس. قد يتصل بعض الناس بهم وقد يكلمهم ويكلمونهم، وقد يراهم بعض الناس، لكن الأغلب أنهم لا يرون، كما قال جل وعلا: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني يروننا من حيث لا نراهم. وليس معناه أننا لا نراهم، قد نراهم، لكن من حيث لا نراهم قد يروننا من جهات يروننا فيها ولا نراهم فيها. لكن الجني قد يبدو لبعض الناس في الصحراء وفي البيوت وقد يخاطب. وقد حدثنا جماعة من العلماء عن وقائع كثيرة من هذا، أن بعض الجن حضروا مجالس العلم وسألوا عن بعض العلم وإن كانوا لا يرون، وبعض الناس قد يراهم يتمثلون في الصحراء وغير الصحراء، لكن لا تجوز عبادتهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم ولا الاستعانة بهم على إضرار المسلمين ولا سؤالهم عن علم الغيب، بل يجب أن يحضروا. أما دعوتهم إلى الله إذا عرفتم وتعليمهم ما ينفعهم ونصيحتهم ووعظهم وتذكيرهم فلا بأس بذلك، أما الاستعانة بهم والاستغاثة بهم أو النذر لهم أو التقرب إليهم بالذبائح خوف شرهم كل هذا منكر. قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم شرا وبلاء. والآية فيها تفسيران: أحد زادوهم يعني الجن زادوا الإنس ذعرا وخوفا، يعني
نعم. المهم الجزئية المتعلقة برؤيا قال ممكن يحصل هذا في بعض لبعض الناس، لكن هذا يكون نادرا، يعني لا يكون هو الغالب. نعم 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 نعم. لم يتعرضوا لمسألة عن الصورة، لم يتعرضوا لمسألة الصورة، لكن الذي يظهر أن الصورة هذه يعني اللي ورد الأدلة فيها أنها قد تكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء عموما، فيكون هذا الأقرب. نعم. إنما في التشكل هذا يحصل لبعض الناس. نعم.
قال قوله تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال عن محمد بن كعب في قوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال: رزقه وأجله وعمله.
طيب نقف عند هنا نكمل بعد العصر إن شاء الله.
بقي أثر.
نعم
بقي أثر في الآية.
طيب ماشي نظرتنا.
قال عن أبي صالح في قوله: نصيبهم من الكتاب، قال: من العذاب.
نعم. فمن ظلم من افترى كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال محمد بن كعب: رزقه وأجله وعمله. أبو صالح قال: من العذاب. وكله صحيح، كله صحيح. نعم. طيب نكون بعد العصر إن شاء الله.